نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بكم متابعينا الكرام في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء على الهواء مباشرة، ليغذي عقولنا ويمتع نفوسنا مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا الغالي.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. ناخذ شيخنا أسئلة المتابعين.
نعم.
هذا أخونا يقول: لماذا لا تطبع كل المخطوطات الموجودة في المكتبات العالمية؟
ما شاء الله.
معنا نعرف أين هي وطريقة الوصول إليها.
طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه موالاه. أما بعد، طبعا هذا حقيقة، يعني نحب نبين أولا أن بعض الأسئلة اللي ترد علينا ترى واضح أن أصحابه ما عندهم تصور صحيح. يعني هذا سؤال: من لم يعرف طبيعة المخطوطات؟ هذا مثل يا ولدي اللي بعض يعني الأفاضل اللي يزورونه في مكتب يقولون: قرأت هذه الكتب كلها. هذا سؤال: طبيعة من لا يعرف طبيعة الكتب أصلا؟ المخطوطات ليست بهذه السهولة. هو لا شك أنه يعرف أن هناك أماكن موجودة فيها ومخزنة وشيء من ذلك، وبعض حتى مبذول، والآن صار كثير منها مرفوع بالآلاف، مرفوع على النت أصلا مبذول أيضا، لكن ليست بهذه السهولة. أولا لأنه ليست كل مخطوطة تصلح أصلا تنشر، يعني تحتاج أول شيء إلى انتقاء، لأن المادة العلمية بعض المخطوطات التي المواد العلمية التي فيها ما تصلح للنشر. أمر ثاني، حتى لو كانت المادة العلمية في الداخل تصلح النشر، هو نفسه يحتاج إلى عمل علمي إضافي يبرز هذا المخطوط والكتاب بطريقة يعني تليق بصاحبه وبالعلم الذي كتب فيه أو بالفن أو محله الذي يحتله أو شيء من ذلك. النواحي العلمية كثيرة: التأكد من صحة الكتاب إلى صاحبه، عنوانه هو ناقص أو زائد، ناقص أو لا أو كامل، بهذه الطريقة. فلهذا صار الجهد المبذول في تتبع المخطوطات ومحاولة تحقيق رأي ترى مجهد جدا، ولهذا كثير من الباحثين ترى يتركون التحقيق ويميلون إلى البحث، لأن البحث أنت حر في اختيار المادة، حر في تصنيفها، في تبويبها، تفريعها، تقسيمها، وحتى الألفاظ أنت تنشئها من عند نفسك أصلا. بخلاف المخطوط أنت ملزم إلزام كامل بتتبع كلام المؤلف، تعرف طريقته في الكتابة والتأليف، مصادره، مراجعه، موارده، وأنت ماشي يعني طريقة مرهقة فوق ما تصور الإخوة. فالكتاب المخطوط حتى يخرج عندنا مطبوعا يمر بمدة طويلة في من حيث التتبع، الأبحاث العلمية التي توجد عليه كثيرة، هذا اللي من يدرسه دراسة جادة. أما اللي بيلهبد يعني أي كلام، العمل التجاري كثير منه موجود وليس له قيمة يعني حقيقة، لا وزن له علمية، بحيث أن بعض الكتب المطبوعة التي خرجت من المخطوط وهي طبعت على علاتها من قبل يعني بعض الدور اللي سمي عندها أشرفت عليها لجنة مختصة بالتحقيق في الدار، ومثل هذه الكليشة المزورة، فإن كثيرا القراءة مخطوطة رأسها من القراءة في مثل هذه الكتب، ويعني للأسف الشديد. فالمقصود أنه ليس بهذا السهولة من التصور، مع العلم أنه الحمد لله خرج عندنا آلاف الكتب محققة تحقيق طيب شيء، وبعض ما خرج من الكتب المطبوعة والأصول المخطية موجودة أيضا والله هو نفسه يحتاج إلى عمل علمي، ما بالك بهذا. لكن لو قال: لماذا لا يفعل الكتب التي أخذت رسائل علمية وهي تحقيق، ما دام أنها أجيزت وشيء من ذلك، وتتولى الجامعات نشرة أو هيئات تابعة للجامعات أو شيء أو مشرفة على المكتبات العامة أو شيء من ذلك، بحيث لا يبقى منها شيء حبيس الأدراج والأقسام وشيء من ذلك. هذا ممكن لأنه هذا قريب التناول. الشيء الثاني، حينئذ ينبغي وضع شروط مهمة جدا حتى يجتاز الكتاب، لأنه أحيانا الاجتياز منح الدرجة لا يكفي إطلاقا، لأنه الكتاب يكون مقبول من حيث الطباعة، وهذا يدل وواقع الحال يدل على التفاوت الكبير بين الرسائل العلمية. أنت بتكلم عن التي أخذت كرسائل علمية في التحقيق الآن. فالمقصود أنه يعني نتمنى، نحن نتمنى أولا أن ترفع على النت، ليت المخطوطات الموجودة ترفع. طبعا مع العلم وإن شاء الله يكون الأخونا إن شاء الله على معرفة، وكثير من المتخصصين يعرفون هذا الكلام، ترى كثير من المكتبات ما رفعت، ما قيدت أصلا، ما عندها معلومات، عندها مخطوطات في المستودعات معلوماتها ما قيدت، ويمكن ما في مكتبة في العالم إلا عندها مخطوطات، إلا وعندها مخطوطات لم تفهرس، يعني عندها شيء فهرس وعندها شيء لم يفهرس. الذي فهرس هو إن سلم من الخطأ طيب، ما بالك بالذي لم يفهرس أصلا، فإنه يحتاج إلى أكد وعمل كثير جدا. نسأل الله التوفيق للجميع.
آمين.
نبدأ.
بسم الله.
بسم الله. هذا ولدي كتاب سبق أن طبع قبل ذلك، وهو كتاب أصيل يمثل أحد الاتجاهات في التصنيف في هذا النوع من العلم. التصنيف في موضوع الاشتقاق كان له اتجاهان. الاتجاه الأول الاشتقاق من المواضع والبلدان ونحو ذلك، وهذا كثير من أئمة اللغة كتبوا فيه. الموضوع الثاني وهو يمثل مدرسة، كان المدرسة هذه خصت الاشتقاق فيما يتعلق بالاشتقاق من أسماء الله الحسنى، وهذا كان أول من كتب فيه أبو إسحاق الزجاج رحمه الله، متوفى عام 311 للهجرة و310 311، كان أول كتاب طبعه أو ألفه في هذا النوع من التعليم. ثم تبعه تلميذه الأول أبو جعفر النحاس، والثاني هذا الذي بين أيدينا أبو القاسم الزجاجي. وأبو القاسم الزجاجي سمي لقب بالزجاجي نسبة إلى شيخه لكثرة ملازمته له وقراءته عليه وسماعه منه، حتى أنه تطبع بطبعه فصار يقال الزجاجي علما وأدبا وشيء من ذلك، صار يعرف به، وصار إذا رحل إلى البلدان يطلب منه أن يملي ويجيز ويقرأ كتب شيخ أبي إسحاق الزجاج رحمة الله عليه. والكتب هاي الثلاثة اللي ذكرتك وهي أوائل ما صنف في هذا الاتجاه كلها مطبوعة الحمد لله وغيرها. مزايا هذا الاتجاه خاصة عند الأوائل منهم اللي مثل الذي بين أيدينا الآن، أنهم كانوا أئمة في اللغة، وكتبهم كان التركيز فيها على قضايا اللغوية، الاشتقاق مبناه، أصول الكلمة ثم ما تفرع عنها وانفصل عنها من المعاني، وبيان وجه الارتباط والاستدلال على ذلك والتدليل، نواحي لغوية استدلال عليها من القرآن والسنة ولا لغة العرب وشيء من ذلك، كان هذا الأغلب. بعد ذلك هذا الموضوع بدأ يذهب إلى نواحي أخرى عقدية وكلامية وشيء بهذه الطريقة، يعني راحت عن الغرض الأول عند المصنف الأوائل. أما الكتاب هذا فالذي بأيدينا فهو بعنوان اشتقاق أسماء الله عز وجل وصفاته للإمام الحافظ بالقاسم عبد الرحمن ابن إسحاق الزجاجي المتوفى عام 340 الهجرة رحمه الله، على المشهور والأكثر من أهل العلم أن نذكر ذلك ولا وقع خلافي سنة وفاته. قام الكتاب طبع من قبل على نسخة خطية فريدة، أما هذا الذي بين أيدينا فهي إبرازة جديدة للكتاب، حققها أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ الدكتور هادي الأستاذ الدكتور هادي أحمد فرحان الشجيري وفقه الله، ويعني قدم به بمقدمة. هو يقول أنه تعنى لترجمة بالقاسم الزجاجي، ها هنا تعنى لها ترجمة بحيث تكون حافلة، حتى هو يقول مقدمة لا نظير لها فيما صنف في ترجمة الزجاجي، فإنه تتبع بعض القضايا مثل مصنفات مؤلفاته وجود مخطوطات والتصحيح لما نسب إليه أو تصحيح في العناوين، ومثل تتبع لبعض أشياخه وتتبع لبعض القضايا التي يقول لم أسبق بها وشيء من ذلك. المقدمة حافلة، المقدمة الحقيقة حافلة وفقه الله. وهو قد ذكر المسوغات التي جعلته يعيد العمل على هذا الكتاب في عدد، لأنه طبعة قديمة، ذكر المسوغات، ذكر ثلاث مسوغات، لكن مما ذكره وأطال النفس فيه ولا أدري ما سببه، وهو وجود كثير من التحريفات والسقط والتصحيفات التي كانت في الطبعة السابقة. هو يقول أحصى أكثر من 483 موضعا فيه سقط وفيه تحريف وشيء من الطبعة السابقة، ثم بدأ يسرد 473 صفحة
كاملة.
هو يقول أكثر من ذلك، طيب ما الحاجة إلى سردي أصلا؟ ليس له حاجة، كان يكفي أن تدل بعشرة مواضع ترى أنها من المواضع الفاحشة في السقط أو فاحشة في التحريف أو شيء من ذلك، يعني يكفي هذا. 483 جدا كثيرة، وهذا ما جعل المقدمة تطول. شوفها هذا شو وقع على طول، شوف مرقمة من أول موضع إلى 470 صفحة، 70 صفحة، هذا لا يحتاج إليه للتدليل على الحاجة إلى إعادة التحقيق، لا يحتاج إليه.
لأن الطبعة القديمة كانت على نسخة خطية وحيدة، هذه الطبعة على ثلاث نسخ خطية. الطبعة القديمة كانت على الطبعة المصرية وهي متأخرة، أما هو فقد وقف على ثلاث نسخ خطية، المتأخرة التي كانت عليها الطبعة الأولى، ونسختين نفيستين جدا جدا، يعني غاية في الإتقان، وهي قريبة من عهد المصنف، ليست بعيدة، وفيها أسانيد وأشياء عالية الجودة. يعني هو ذكر طبعا في عارف حكمة موجودة، وأخذ وقابل عليها الكتاب وفقه الله حتى كتب يحقق العمر على ثلاث نسخ خطية. الكتاب من إصدارات مؤسسة الضحى بالاشتراك مع مكتبة أمير بكركوك. طبعا بعد المقدمة والكلام على النسخ الثلاث الخطية وشيء من ذلك، هذه طرائق العلامة أبو القاسم الزجاجي. شو هذا مثال؟ يأتي هو الكتاب اشتقاق اسماء الله، اسماء الله هذا اسم الله عز وجل، ثم يبدأ هذا الكلام، هذا شوفها البديع المبدع، ويبدأ يشرحها ويبدأ ما ذكر فيه من الآيات والأحاديث وبيان المعنى وأشياء بهذه الطريقة. قضايا كان الأولون يعتنون، شوف لاحظ معي، والكتاب كله على هذا المنوال وفق ورحمة الله عليه. الكتاب في مجلد ضخم كما ترى، هذا ولدي كتاب يعني للأسف، هو يقول صاحبه الذي قام على تحقيقه من العجيب الغريب على شهرة الكتاب وعلى تداول بين أهل الأصول، إلا أنه ليس له طبعة يعني مقابلة على نسخ خطية يرجع إليها، فقام وأخرج هذا الكتاب الذي هو لأحد علماء مصر، الإمام الكبير صاحب كتاب فتح القدير ابن الهمام الحنفي رحمه الله، محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام الحنفي، متوفى عام 861 الهجرة رحمه الله، صاحب كتاب فتح القدير فقه الحنفية مشهور معروف أيضا الكتاب. طبعا كتاب فتح القدير كتاب آية ولدي، كتاب نفيس، أنا أنصح طلبة العلم لمن أرادوا الأبحاث والدراسات المقارنة يرجعوا إليه في فقه الحنفية، خاصة أنه اعتنى جدا بالأدلة، وقد كان العلامة الألباني رحمه الله يشيد به جدا، وكان يتمنى من يشتغل على تخريج حديث هذا الكتاب رحمة الله عليهم جميعا. المقصود ألف كتابا، هو رحمه الله كان عالما وكان مفتيا وكان له كتب، هو أراد أن يجمع بين طريقة الحنفية والشافعية في أصول الفقه، فجمع هذا الكتاب الذي سماه التحرير. طبعا صاحبنا الذي قام على إخراج هذه النسخة وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد القادر شاكر عبيد وفقه الله، قال الذي الصحيح الموجود على النسخ الخطية فقط كلمة التحرير، وأما هذه اللي بين قوسين في اللي هو التحرير زيارة في أصول الفقه، شو حط لك بين قوسين، أو بعض المطبوعات جعلت هذا القوسين زيادة، هذه الجامع بين اصطلاحي الحنفي والشافعية، يقول الحقيقة هذه ليس لها أثر أبدا في النسخ الخطية إطلاقا، بل الذي موجود هو هذا فقط وتركه، وليته هو ترك هذا أيضا زيادة لكان حسنا جدا، وفي الداخل ينبه إلى أن هذه الزيادات جاءت في المطبوعات وليس لها أثر من حيث المخطوطات حقيقة على يعني على ما وقف عليه من المخطوطات. قام وترجم ترجمة جدا مختصرة جدا مختصرة لعبد السواسي، هو ذكر أهمية هذا الكتاب وأنه مختصر ومعتني به. طبعا هو يقول من العجائب أنه لم يلتفت به حتى علماء الأصول، يقول ليس للكتاب إلا شرحين اثنين لابن أمير الحاج وأمير بادشاه، هذا وكلاه مطبوعان عموما، وهذا كتاب طبعا مطبوع حتى من قديم، وهناك اختصار لابن نجيم له أيضا فقط، ولهذا هو إن شاء الله يمني نفسه ويعد إن شاء الله في المقدمة أن يقوم على شرح الكتاب شرحا تفصيليا يليق بمسائل الأصول التي ذكرها ابن الهمام إن شاء الله، وأتمنى أن يقارن بأن يقارن كلامه هنا بكلامه في فتح القدير وغيره من كتبه، وله خمسة كتب مطبوعة وله غير ذلك. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد القادر شاكر عبيد وفق الله حقق الكتاب، هو يقول على أربع نسخ خطية، منها نسخة مقروءة على المؤلف وعليها خطه وفيها تعليقات.
جميل.
وهذه من جميل ما صنع يا ولدي أنه أدخل أو حافظ على هذه التعليقات الموجودة في الهوامش وفي هذه النسخة، فهي موجودة عندنا، لأن هذه التعليقات إما كتبها ابن الهمام أو قرأت عليه النسخة مقروءة عليه وعليها سند الإجازة بخطه أجازها لأحد تلاميذه، فهي مقروءة عليه أقرها، يا إما أقرها وإما هي منه وضعها وفق الله، هذا من جميل ما صنع. طبعا لم يستفد جد أبدا في التطويل في الهوامش والحواشي، قال أنا قصدت ذلك، الظاهر سيؤخرها إلى الشرح إن شاء الله المطول، وأخرج الكتاب على هذه النسخة طبعا الأربع خطوط الخطية، هذه النسخ الخطية التي رجع عليه، هذه مثال لها، هذه النسخة الأصل عندنا وهي النسخة التي عليها خط المؤلف، ثم النسخ الباقية تتبعها، وهذا الكتاب هذا عندنا. الكتاب من أوله إلى آخره مشكول، وهذا مقصود منه للضبط، وهو أيضا مفقر تفقيرات العلمية علامات الترقيم. ثم هذه الخدمات العلمية التي يحتاج إليها مثل هذا المختصر، وقد أحسن، ولأنه في بعض المواضع الصفحة كاملة حتى ما في ولا تعليق واحد، أشوفها مثال، هذا جانا الحمد لله مثال وانت ماشي وجميل ما صنع، أحسن جاء الله خير. فقط التنبيهات ما لابد منه مما نبع عليه الشراح أنه خطأ أو وهم شيء أو حاجة من ذلك، أو يعني ما يحتاج إلى تخريج، وتخريج قليل يعني بهذه النسبة. الكتاب والله حقيقة هذا التحرير هذا ليس مختصرا، مسائل طويلة التي فيه. أتمنى إن شاء الله من الشيخ عبد القادر أن يسر الله له إن شاء الله ويشرح شرح موعبا يليق به. الكتاب من إصدارات مؤسسة الضحى بالاشتراك مع مكتبة أمير بكركوك. هذا ولدي كتاب طبع قديما خطأ بالنسبة لصاحبه، أما الطبعة القديمة فقد طبعت قبل حوالي يمكن حوالي يا ولدي 70 سنة، حولها 65 سنة طبعت، وقد نسب الكتاب إلى طاش كبري زادة. طاش كبري زادة من علماء الحنفية، وقد ونسب إليه الكتاب اللي هو هذا بين أيدينا. أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ الدكتور محي هلال السرحان، العالم العراقي المعروف صاحب التحقيقات والمؤلفات، مشهور معروف، حفظه الله الآن تجاوز 90، صلى الله يمد في عمره المديد على خير وبركة وطاعة. هذا يقول إنه هو اكتشف أن ذاك الكتاب الأول اللي أن النسبة إلى طاش كبري زادة خطأ، فكتب مقالا في مجلة أظن المورد العراقية يقول إن النسبة إليه خطأ، بل هو لآخر وهو ابن الحنائي هذا الذي عندنا بين أيدينا. قال ونشر على أساس أنه يريد من يثاقفه ويبدأ الباحثين ويرد ويعترض، والمهم يريد شيء من النشاط العلمي علم. قال وظللت 20 سنة فلم يأتي شيء، فعزمت بعد ذلك على إخراج الكتاب. كان الكتاب على نسخة خطية يقول وحيدة، لكن عشان لأنه لمنسوبة طاش كبري زادة والتي أخرج عليها الكتاب قديما. قال لما بحثت وبحثت تبين لي ساق هو أدلة، عدد من الأدلة جزما هي لابن الحنائي اللي سيأتينا الآن اسمه بعد قليل الكتاب، وهو الكتاب لما سأل ابن الحنائي صار واضحا، بدأ ينبش بهذا الطريقة على ابن الحنائي، فوجد 20 نسخة.
ما شاء الله
20 نسخة، بعد ما يقال ليس له إلا نسخة وحيدة وجد 20، انتخب منها 6 جعلها هي محل المقابلة والإخراج الكتاب. والكتاب بعنوان طبقات الحنفية للمولى علاء الدين علي ابن أمر الله الحميدي المعروف بابن الحنائي أو المعروف أيضا بقنالي زادة، المتوفى عام 979 الهجرة رحمة الله عليه. طبعا هو بدأ بأبي حنيفة، قسم كتابه إلى طبقات، الطبقات تأثر بشيخه ابن كمال باشا، وابن كمال باشا تبعه في الطبقات، وقسم 6 طبقات لكنه زاد على شيخه بالطبقات، وبدأ بأبي حنيفة وختمها بشيخه المتوفى عام 940، مع أنه عاش بعد ذلك وما أدري لماذا وقف على شيخ ابن كمال باشا، وقف عنده. ترجم لحالي 276 علما نعن حرفية، ترجمته مختصرة، بعضها شديد الاختصار سطر ونص أو شيء من ذلك أو سطر، وبعضها لا يعني قرابة صفحة أو صفحة إلا أو شيء من ذلك، لكن فيها القضايا المهمة في الاختصار من جميل. طبعا اتكى كثيرا على كتاب القرش الجواهر المضية في طبقات الحنفية، لكن من جميل ما صنع وأضافه، طبعا رجع إلى طبقات شيخي ابن كمال باشا، لكن بعض المعلومات التي استخرجها لبعض الأعلام من بطون المطولات الفقهية كانت هذه إضافة نوعية بالنسبة له، يعني إضافة نوعية في مثل هذا الكتاب، استخرج من كتاب المبسوط وكتاب المرغناني وكتاب مجموعة، وهذا حسن جميل جدا، وتعنى لها المحقق وفقه الله لبيانها. الكتاب أخرجه أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ الدكتور محي هلال السرحان على طبعا ذكر هو ذكر حوالي 20 نسخة خطية، لكن انتخب منها 6 أو 5 نسخ خطية وأخرج عليها كتاب وذكر مواصفاتها، وذكر قلت لك في المقدمة الأدلة على بطلان نسبة الكتاب إلى طاش كبري زادة. الكتاب من إصدارات مؤسسة الضحى بالاشتراك مع مكتبة أمير بكركوك، وهذه طريقتهم. طبعا هذه يعطي رقما للعلم، طبعا هذا المحقق وفقه الله، وهذا العلم اسمه بارز كما ترى، وهو قد تعنى على طبعا هذه الهوامش الطويلة كما ترى حواشي، لأن الدكتور هلال محي السرحان وفقه الله ومحي هلال السرحان هو يقول نفسه حاولت أن أتمم ما لا بد منه في ترجمة العلم، والتوثيق وأشياء من ذلك ما لا بد منه، والتطويل لا محل محل ثاني، لكنه يقول ما لا بد لمعرفته ذكره، لأن القضية هو إيش يقول. هو أراد ابن الحنائي في هذا الكتاب أن يذكر من يعتمد عليه في فتوى الحنفية ويرجعه، ولهذا قسم قال طبقات الحنفية، يعني الفقهاء الذين يعول عليهم في اختيار أقوالهم وشيء من ذلك. الكتاب في مجلد قلت لك من إصدارة مؤسسة الضحى بالاشتراك مع مكتبة أمير بكركوك.
معناها رتبهم طبقات حسب الرتبة العلمية ولا حسب التاريخ؟
أيوة. هو طبعا في المقدمة الدكتور محي وفقه الله ذكر أن هناك نماذج من التقسيم على الطبقات، منهم من رتبهم طرح على الحروف، منهم على التاريخ، منهم على كذا المشيخات والتلمذة وشيء من ذلك. وضحت. هو قال لما رتبهم على الحروف وإنما رتبهم على على السمونه على التاريخ، لا على التاريخ رتبهم. رحمة الله عليه. على هذا الكتاب يا ولدي أيضا هو عبارة عن رسالة علمية، صاحبها جاء إلى متن مشهور وهو متن الورقات لإمام الحرمين الجويني المتوفى عام 478 الهجرة، ثم هذا المتن له عدد من الشروح، جاء إلى أحد شروحه وهو شرح جلال الدين المحلي المتوفى عام 864، وشرحه سيار، وعلى شرح المحلي عدد من الحواشي والشروح والتقريرات، لأن جلال الدين المحلي أصلا كان يعني كان علما، وكان يعني رحمة الله عليه هو يقولون كان مفرط الذكاء، حتى أنه يقول قالوا ذكاء المحلي يثقب الألماس من شدة ذكائه، يعني في هذا أو هو كان يفتخر بذكائه أصلا، يقول رحمة الله عليه
يقول ذهني لا يقبل الخطأ،
يقول ذهني لا يقبل الخطأ، مشهورة كلمته هذا ذهني لا يقبل الخطأ، ما شاء الله الحمد لله يعني الله يغفر لهم. ثم هو بعد ذلك جاء إلى أحد الشروح على المحلي وهو شرح العلامة الشافعي أحمد بن قاسم العبادي المتوفى عام 994 الهجرة. العلامة العبادي شرح كتاب المحلي بشرحين، الأول الكبير واسمه الشرح الكبير وهو مطبوع في 4 مجلدات، ثم اختصر الكبير إلى الصغير سمى هذا البيع أيدينا الشرح الصغير للإمام ابن قاسم العبادي على شرح جلال المحلي على الورقات الجويني. وضحت الفكرة الآن؟
نعم.
أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور فادي هاني شحيبر وفقه الله قام على تحقيق هذا الكتاب وقابله، طبعا هذا رسالة علمية أخرج عليه الكتاب، وقابله على عدد من النسخ الخطية، أظن 3 نسخ خطية أخرج عليها الكتاب. والجميل أيضا هو يقول أنه طبعا ترجم للجويني مختصرة والمحلي مختصر، لكن العبادي هو الأصل عندنا، فتكلم عن العبادي وترجم له وتكلم، والعبادي أيضا كان يعني ممن يشار إليه، وكان أيضا كذلك هو نفسه كان ذكيا جدا العبادي رحمة الله عليهم جميعا. ابن عماد في الشذرة يقول كان عجوبة من العجيب هذا ابن قاسم العبادي. المقصود وترجم له ثم تكلم عن كتابه الشرح الصغير، وأن العبادي كانت له عناية أصلا بكتب إمام الحرمين الجويني وتكلم عنها، ثم قاب ذكر النسخ الخطية وما اعتمد به عليها وفقه الله، وأن هذه النسخ الخطية هذه هي النسخ الخطية، والكلام عن هذه نماذج من النسخ الخطية وتكلم عنها وأهميتها، وهذا هو الشرح. طبعا لما طب خليك معني، لما جاء إلى الكتاب الذي ها هنا الذي في الأعلى هو كتاب الورقات، والذي تحته بعد ذلك بين قوسين الورقات اللي بين قوسين صغيرين كذا هذا الورقات وهو أشدها تحبيرا، ثم بعدها بين قوسين معقوفين كبيرة هذا شرح جلال المحلي جلال الدين المحلي، والمرسل المفتوح بلا أقواس هو كلام العبادي، وها هذه الحاشية والهوامش هي عمليات التحقيق من التوثيق والإحالة والعزو وشيء من ذلك، وبعض التنكيتات والتنبيهات التي تعقب فيها ابن قاسم، وبعضها يعني لأنه تبع فيها بعض المحلي ولكنه تعقب أيضا المحلي وشيء من ذلك. وأيضا وذكر في المقدمة ابن قاسم أنه اختصر من شرح كبير، طبعا يعني قد لا يقال أنه يحتاج إلى عزو إلى الشرح الكبير حتى يعني، لأنه نفس الموضع في مثله من الشرح الكبير موجود. جزاه الله خير. الكتاب من إصدارة مؤسسة الضحى ببيروت وفقهم الله. هذه رسالة أخرى له، وهي رسالة في الفقه بعنوان أثر القرائن في العقود في الفقه الإسلامي دراسة تأصيلية تطبيقية. واضح من الكتاب أن الكتاب البحث سوف ينقسم إلى قسمين، القسم الأول وهو الباب الأول منه جعله دراسة تأصيلية تقعيدية للناحية الأصولية لموضوع القرائن، عرف بها ومفهومة 9 فصول ومعناها وأقسامها وحجيتها بهذه الطريقة. القسم الأول وهو نصف الكتاب، الباب الأول بحث أصولي صرف جاء فيه خلاف الأصوليين ومعناه وتعريفه، هذا الأول. الثاني الناحية التطبيقية، وهي أثر هذه القرائن والقول بها على اختيارات الفقهاء لهذه القبائل المسائل التطبيقية، لأن اختارها فقط باب العقود فقط. ولهذا قال أثر القرائن في العقود في الفقه الإسلامي. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور فادي هاني شحيبر وفقه الله في هذا الكتاب الذي قسمه قلت لك إلى قسمين، بدأ في الباب الأول في ذكر هذا هو القسم الأول، ناحية تأصيلية أصولية قعد فيها الكتاب هذا الباب الأول عند الأصوليين، هذه وفصولها السبعة كما ترى، فيها التعريف والأقسام والأنواع والحجية وهذا والتماثي وماشي والأثر والمصادر والأحوال مجالات إعمالها، فكان نصف الكتاب ناحية أصولية. الناحية الثانية التطبيقية الباب الثاني، والباب الثاني ها هنا خصه طبعا قسمه إلى ثلاث فصول، فصل في الأثر القرائن في ما يتعدل الكلام عن العقود، العقود لها ثلاث أركان، عندك الصيغة والعاقدان والمعقود عليه، وهذه الفصول الثلاثة وتحت أثر القرائن في كل واحد، والتمثيل في كل العقود طريقته، أنه يأتي مثلا أثر القرائن مثلا بقرينة السكوت يتكلم عن السكوت وأثره وشيء من ذلك. طبعا هو في الحجية لما تكلم أفاض الكلام، طبعا من أكثر من أفاض الكلام جدا ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية وفي إعلام الموقعين، وذكر هذا أيضا وذكر الأدلة، وهو يقول بحجية القرائن أصلا الباحث وفقه الله. وانت ماشي مثلا شوفها أثر القرائن في صحة الإجاب أو القبول بالإشارة، وبدأ يتكلم لأنه قسمها إلى أقسام وأنواعها وحجيتها، ليست كل القرائن سواء، وفقه الله. والكتاب من إصدارات مؤسسة الضحى ببيروت.
أستاذنا شيخنا في فاصل؟
نعم
فاصل أعزائي المشاهدين، ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجلي ثمارا.
من خطورة الابتداع ومضاره، واحد، المبتدع يتهم الدين بالنقص ويزعم أنه يكمله ببدعته. اثنان، اتهام النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يبلغ الدين كاملا. ثلاثة، فتح باب الزيادة في الدين حتى يتغير بالكلية. أربعة، تفريق الأمة لأن كل بدعة ستتعصب لها طائفة. خمسة، إشغال الناس بالبدعة عن السنة وشغل الأوقات بالمحدثات. ستة، المبتدع متقدم بين يدي الله ورسوله، وقد قال الله تعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. سبعة، البدع تضل من أخذ بها، كل بدعة ضلالة. ثمانية، البدع تؤدي إلى النار، كل ضلالة في النار.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجلي ثمارا.
حيا هلا بكم متابعينا الكرام، جد الترحيب بكم شيخنا.
حياك الله وبياك ولدي.
نواصل شيخنا، بدأنا من عرض الكتب.
نعم نواصل. هذا ولدي كتاب يطبع لأول مرة، وهو كتاب في القراءات، وهو أصل من الأصول التي اعتمد عليها الإمام ابن الجزري رحمه الله في كتابه العظيم الشهير النشر في القراءات العشر، وقد ترجم لصاحبه في كتاب غاية النهاية. أما الكتاب فهو بعنوان الكفاية في القراءات الست للإمام الحافظ المقرئ أبي محمد عبد الله بن علي البغدادي، المعروف بسبط الخياط نسبة إلى جده لأمه، وسبط الخياط هو أخذ عنه أيضا القراءات، جده لأمه كان من علماء القراءات، المتوفى عام 541 الهجرة رحمه الله. فهو عالم متقدم، صنف ترى مجموعة، الإمام الذهبي يقول صنف كتبا جيادا في القراءات، وذكر مجموعة منها، المطبوع له ثلاثة كتب، هذا الثالث منها، ثلاثة مطبوعة له، والبقية حتى الآن حتى كما يقول الباحث حتى مفقودة غير هذه، وإن شاء الله أنها أنتوج، لأنها من الأصول اللي يعول عليها جدا، وأسانيده عالية. وأصلا ألف هذا الكتاب لأجل لما ألفها لوقته، في وقته لأبي القاسم بن الطبر ولتلميذه الكندي وشيء من ذلك، كانت من أعلى الأسانيد على الإطلاق في زمانه. المقصود جاء إلى ستة من القراء وأخذ قراءتهم وذكرها، قسم كتابه إلى التقسيم المعروف الأصول ثم الفرش، معروف التقسيم. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور المقرئ أحمد بن حمود بن حميد الرويثي وفقه الله، باحث معروف له نشاط في هذا الباب، سبق أن عرضنا يمكن له 5 كتب لولدي، هذا السادس منها الآن عندنا بين يدينا، كل ترى في هذا المنوال كتاب الإعلان بالمختار، وله كتاب أسانيد بن الجزري وأشياء وفقه الله. هذا أخرجه وقدم بمقدمة ترجم لصبت بن الخياط، وما أطال قال لأنه ترجمته مستفيضة ومشهورة معروفة، لكن هو درس هذا الكتاب من حيث لماذا صنفه أصلا واقتصر على 6، وذكر هذا على 6 القراء، لماذا اقتصر عليهم، ثم بعد ذلك بدأ يتكلم عن هؤلاء القراء لاختيارهم شيء من ذلك. أسانيده فيه ما تميز به اللي هو هذا صبت بن الخياط في صبت الخياط في هذا الكتاب وهو الكفاية، كلام الأئمة في أهمية هذا الكتاب بالذات بن الجزري وجعله أصل له، وحقق كتاب على نسخة خطية فريدة ليس لها ثاني، لكن الحمد لله تامة وكاملة، وأخرج عليها الكتاب وفقه الله. والكتاب كما ترى هذا مقدماته، لكن كما ترى هذا النص المحقق، هذا النص المحقق طبعا، هذا الفرش عندنا طبعا، فيه سقط للأسف ليس كامل، فيه سقط، والسقط في قسم يقول الأصول، لكن يقول في المقدمة ولم أشأ أن أتم هذا السقط من كتابيه المطبوعين الآخرين، لأن هذه مجاسفة وهذا صحيح، لأنه قد لا يكون المذكور في ذلك الكتابين هو نفسه المراد هنا. لكن إيش فعل ولدي؟ هو حسن ما فعل هذا النقص ولزق، جاء إلى ابن الجزري وما نقله ونص على أنه نقله من هذا الكتاب اللي هو الكفاية، وضعه في موضعه، يقول هذا أمر أول، وهذا حسن لأنه أصلا نص على أنه من الكفاية وهو من قسم الأصول، هذا حسن. الأمر الثاني يقول إن كان من طريقته اللي وصفت الخياط في هذا الكتاب أنه إذا جاء إلى الفرش فإنه يعيد ما ذكره في الأصول، فما ضاعت الحمد لله، الأصول موجودة، إذا جاء عند كل سورة يعيد الأصول فيها، وضحت الآن؟
نعم.
وفقه الله، كتاب مطبوع في مجلد اللطيف من إصدارات مؤسسة الضحى بيروت.
قال القراء 6، هل هم من 10 ولا اختار غيرهم؟
لا 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 لا، هم من 10، لا من 10. هذا سلمك الله كتاب في النسب، طبعا هذا الكتاب يعني يظن أنه مطبوع سابقا، والحقيقة مؤلفه يقول يطبع لأول مرة، أما صاحبه فهو النسابة الحسن المعروف ابن عنبة، ابن عنبة رحمه الله له عدد من الكتب في الأنساب، له كتاب، هذا الكتاب بين أيدينا، سماه عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب، بين قوسين هذا من المحقق سماها العمدة الصغرى الشمسية. لاحظ معي، هو العلامة من المؤرخ النسابة جمال الدين أحمد ابن علي ابن عنبة الداوودي الحسني، المتوفى عام 828 هجرة رحمه الله. طبعا ابن عنبة هذا ألف 3 كتب كلها باسم عمدة الطالب، العمدة الكبرى والعمدة الوسطى والعمدة الصغرى، ألف العمدة الكبرى وهو قد جمع فيها شيء كثير لتيمور لك، وتعرف بالعمدة الكبرى التيمورية، ألفها له أصلا تيمور لك عن أنه سفاح مجرم، ويقول قتل من لم يقتل أحد من قبله من البشرية إلا أنه كان يحب العلماء، كان ما يروح إلا يشيلهم معاه، كان منهم ألف له هذا الكتاب، كتاب مطول المقصود هذا الكبرى مش هذا الكتاب الكبرى. ثم بعد ذلك هو نفسه طلب إليه أحد الوجهاء والأمراء اسمه جلال الدين أن يصنف له، فاختصر الكبرى وهذب وزاد في الوسطى، صار اسمها العمدة الوسطى، والعمدة الوسطى هي اللي اشتهرت، ولأجل التنقيح والإضافة التي فيها هي التي اشتهرت، وظن أنها الكتاب الأصل وأنها هي الصغرى وشيء من ذلك، ولهذا مخطوطات كثيرة، المحقق يقول أكثر من 100 مخطوطة موجودة لهذا الكتاب الوسطى. لكن في آخر حياته قبل وفاته بسنة لما استقر بكرمان اختصر الوسطى إلى هذه الصغرى، وأعطاها هدية للوجيه اللي هو شمس الدين فلان، برضو من الأشراف، ولهذا سمت العمدة الصغرى، صارت تعرف بالشمسية، صارت العمدة 3 تعرف بمن أهداها لهم، وضحت الفكرة؟
نعم.
وهو يختصر ويهذب ويزيد أشياء، لكن هذا في غاية النضج قبل وفاته بسنة، ولهذا يحقق وبدأ يقسم إلى فصول وأبواب شيء من ذلك. طبعا الأخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن حمود الرويثي الحربي وفقه الله، المحقق السابق اللي جاء معنا قبل قليل، حقق كتاب على نسخة خطية فريدة، وأخرج عليها الكتاب، وهو أيضا قدم بمقدمة فيها ناحية تاريخية للأحوال التي اكتنفت المؤلف في تأليف كتابي وأهميته، ومن عول عليه الجوانب التاريخية والتوثيقية للكتاب، ثم بدأ الكتاب. طبعا الكتاب يعد من الكتب الحاصرة للعلويين والعقيليين والجعفريين، وقد قسموا كذلك، العلويين ينسبون لعلي بن أبي طالب، والجعفري جعفر بن أبي طالب، والعقيلي عقيل بن أبي طالب، وضحت؟
نعم.
لكن قدم بمقدمات وشيء من ذلك، وفي الأخير بعض الأشياء والإفادات يعني في هذا الأبواب رحمة الله عليه، كان يعني يذكر بعض الأعقاب وشيء من ذلك. الكتاب لطيف، مجلد لطيف من إصدارات مكتوبة يطبع لأول مرة، ولهذا هذا وش يقول؟ يقول ظن الناس خطأ أن الوسطى هي الصورة وليس كذلك، ولهذا كتب يطبع لأول مرة. الكتاب من إصدارات مؤسسة الضحى بيروت. هذا ولدي صاحباه الزوج وزوجته اجتمع على هذا الكتاب، ولهذا في المقدمة كتبوا الإهداء لأولادنا وأحفادنا، ما شاء الله عليهم الأولاد والأحفاد. طبعا
إن شاء الله ينفعهم الله في هذا العلم
إن شاء الله. طبعا كلاهما ترى من الدكاترة، كلاهما ترى له مؤلفات يعني معروفة أيضا، لكن اجتمعوا على شيء مهم، وهو رأوا ما هي الأسئلة والمسائل التي يدور عليها كثير من الناس يعني، وحدث خلل عند الناس في فهمها. وضحت الفكرة؟
نعم.
سواء من ناحية العقدية أو المعاملات أو أشياء من البيوت والأسرة، أحكام الأسرة أو قضايا كثيرة أو قضايا متنوعة، بدأوا يجمعون هذه المسائل ليست كسؤال وجواب، وإنما يحررونها تحريرا يكون ظاهرا واضحا، تصلح للمثقفين ويصلح لعامة الناس يقرؤون بهذه الطريقة، يبينون فيها وجه الصواب يستدلون عليها، ويأتون بفتاوى من علماء المتقدمين وحتى المتأخرين، علماء المشهورين المعروفين، والتقسيم والبيان جدا لطيف. الكتاب بعنوان قضايا وأحكام فقهية في حياة المسلم اليومية. لاحظ معي، اشترك في تأليفه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ جابر عامر سعيد الزيباري وفقه الله، وأختنا الفاضلة الباحثة حنان عز الدين نطفجي وفقها الله، اشترك في هذا الكتاب. قدم بمقدمة فيها لماذا هذا للأولاد والأحفاد الإهداء، ثم بعد ذلك لماذا هذا الكتاب والحاجة إليه، خاصة في مسألة ذكروا قضايا جدا من تحريف الدين وأشياء يعني فتاوى نحو، بدأوا بقضية الفتوى وأهميتها واختلاف الفتوى وشيء من ذلك. الكتاب على طريقة شو مثلا إذا ظهرت الحال كذا، شوف هذه ليست أبواب ولا فصول، عناوين تجعل على طول يتكلمون عن المسألة مباشرة. لاحظ معي هذا الموضوع، يعني يجيبون، الحين هم ما يبحثون المسألة، يجيبون على المواضع المشكلة التي يدور عليها الكلام كثيرا، وضحت؟ يجيبون عليها بشكل مختصر كما ترى، مرتب كما ترى، مفقرا، وفيه الاستدلال وفقهم الله. الكتاب مجلد ضخم لا بأس به من إصدارات مؤسسة الضحى ببيروت. هذا ولدي صاحب وصل عنده مشروع كبير في هذه القضية، وهو عنده معجم ضخم، لكن بدأ يستخرج أشياء لأجل التخفيف ولأجل تكون ميسورة في التناول. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أيمن الشاذلي جاء إلى مفردات القرآن وأراد أن يعربها إعرابا مختصرا، اختصر في أول شيء اقتصر فيه على إعراب المفردة، فلم يعرب الجمل ولا الحروف، وشيء ثاني جاء على أظهر أوجه الإعراب المشهور معروف، فلم يخض لا في الأوجه الجائزة ولا خلافات نحوية ولا غيرها، واختصر جدا الكلام وسماه الوجيز في إعراب مفردات الكتاب العزيز على هامش المصحف الشريف لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ أيمن الشاذلي وفقه الله. والكتاب قدم في المقدمات أشياء وأنا سأفعل كذا، يعني خطته في العمل وماذا سوف يأتي ويفعل ولماذا الإعراب، لأنه يقول يسهل على الناس. لاحظ هذه الفكرة، الآن كل صفحة هذه الألفاظ التي بالأحمر كما ترونها بين قوسين المأخوذة من هذه الصفحة مما سوف يعربها، ويقتصر اختصارا جدا في الإعراب. لاحظ معي الكلمة وإعرابها مباشرة كذا كذا، الوجوه المشهورة، أحيانا يذكر وجها ثانيا إذا كان قويا أيضا أو المعنى أيضا يحتاج إليه فيذكره، أحيانا يقول ذلك وهكذا بهذا الطريق. هذه الصفحة ما فيها محتاج الإعراب، هذه إعرابها، وإنت ماشي المصحف كاملا على هذه الطريقة بالمختصرة وفقه الله، مطبوع في مجلد من إصدارات دار الجديد النافع بالكويت وفقهم الله. طبعا دار المفكرون الدولية هي الموزعة لهم، ثم هو نفسه شوف هذا من ضمن مشروع كبير أخذ ما يتعلق بالصرف، الكلمات الصرفية في مفردات القرآن وألفاظ القرآن، وأخرجه في هذا الكتاب أيضا مجلد بنفس الحجم سماه البيان في تصريف مفردات القرآن على هامش المصحف الشريف يا أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أيمن الشاذلي، وهذا جميل. لكن ماذا فعل؟ هو يقول إنه لما تتكرر اللفظة الصرفية فإنه يكرر الكلام. الصرفية معنى اللفظة إيش أصلها؟ من أين اشتقت، وشيء من بيان جدرة، ومع شيء بسيط يعني ما يأخذ طول، لا شيء معك حتى تعرف مثلا كلمة الملائكة من أين جاءت، يقول من ملك من كذا كذا، لكن كلما ذكر ملك عاد، لأنه يقول هذه طريقة أفضل مني أحيلك على الأول أرجع للمكان الفلاني، يقول لو كذا سأقسم الحالات، آدم نوح من فين جاءت الألفاظ هذه، الكتاب أيضا في المقدمة ذكر طريقة الصرف وشيء ماذا يفعل واختصاره، وعلى هذا المنوال شوف مثلا مثلا يقول جسد اسم ذات ثم استعمل استعمال الصفة بمعنى كذا كذا، مثلا عجل متماشي بهذه الطريقة، أن هذه نحو صرفية الآن ليس إعرابا عندنا ولا نحو ولا لا، هذه ناحية صرفية للكلمات التي استخرجها من هذا الوجه من المصحف أو هذه الصفحة وتكلم عنها بصورة مختصرة، وفقه الله في مجلد من إصدارات الجديد النافع بالكويت وفقهم الله، هذا سلمك الله عبارة، هذا مجلد ضخم جمع فيه صاحبه وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عادل مبارك المطيرات 9 أبحاث علمية جمعها في هذا الكتاب مما تتعلق بالعنوان، سماها جميعا المسائل الفقهية من القضايا الأسرية، طبعا واضح من العنوان أنها ستكون قضايا
أسرية،
أسرية تحتاجها الأسرة، إذا فتحت ولدي في الداخل أول صفحة عندك هذه هي العناوين أو الأبحاث 9 التي هي ضمن المجلد الضخم والمجموع الضخم هذا الذي بين أيدينا، كل بحث منها له مقدمته وله أبحاث مباحثه ومطالبه ثم مصادره ومراجعه وخاتمته كل واحد منها. طبعا أنا كنت أتمنى لو ذكر مثلا هل نشرت من قبل أو لا، أين نشرت، تاريخ النشر، هذا مهم، إن كانت نشرت وإن لم تنشر يبين ذلك، يقول هذه جديدة لم تنشر من قبل، هذا مهم جدا ولدي.
ظهرنا نشرت لأنه قال محكمة، فظهر أنها نشرت،
هو بحث فقهية محكمة صحيح، لكن ترى هنا ما في شيء في العنوان إطلاقا ولا هذا الأصل. طبعا المعلومات أين نشرت، في أي مجلات، العموم جزاه الله خير، لكن هي طبيعتها طبيعة البحث المحكمة. أشوفها حكم استخدام الكحول في الأطعمة والأدوية، وبدأ يتكلم عن مسألة الكحول واستعماله وأنواعه وشيء من ذلك، والتماشي حقوق خدم المنازل، طبعا هذا يقول هذه دراسة نموذجية بالنسبة له يعني، وأتعب نفسه فيه. حكم الطلاق كتابة عن طريق الإنترنت، الأحكام الفقهية المتعلقة بالمصاب بالمرض المعدي وكيف حاله في الزواج وشيء من ذلك، شفعة الجار فقها وقانونا، طبعا كل القانون هنا معنا في القانون الكويتي، نفقة المطلقة فقها وقانونا، حكم اشتراط الولي في النكاح، أحكام التعزية، حكم دخول الحائض إلى المسجد، هذه هي كل واحد مباشرة، هذا على طول البحث الأول وانت ماشي لاحظ مقدمته مسائله أبحاثه، لما ينتهي هذا المراجع يبدأ البحث الذي بعده، ها هذا البحث الذي بعده، وعلى هذا المنوال كل هذا المجموع موفقه والله 9 أبحاث على هذه الطريقة، الكتاب من إصدارات الجديد النافع بالكويت، ثم هذا مجلد ثاني له وهو في قضية معينة سماها المسائل الفقهية من القضايا التجميلية، يعني واضح أن المباحث المسائل الأبحاث الموجودة هنا المحكمة تعود إلى قضية التجمل والتجميل وشيء من ذلك. لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عادل مبارك المطيرات وفقه الله، على غرار الأول ساق في أول ورقة عندنا أبحاثه المحكمة هنا وهي 6 أبحاث كما ترى، مثلا حكم التجميل بالمطعوم اللي هي مثلا استعمال الأطعمة والمشروبات في التجمل، تعرف النسوان يحطوا لك مدريش وأشياء والبيض وخيار وطماطم وأشياء يعني خليط والإدامات والصانة كله يحطوا إيش حكم استعمال الأطعمة في التجمل، وضحت؟ طبعا هو كثير يفرق يقسمه إلى أقسام والأطعمة وأنواع وشيء من ذلك، ما ثم يقسم ما جعل علاجا وإن كان يقول للتجميل فإنه جائز لأصل أصل التداوي الجوال، والمطعومات بعد ذلك يقسمها إلى مطعومات محرمة وجائز، المهم تقسيمات وخلص للجواز، عموما خلص للجواز فيها. بعد ذلك بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بتجميل الوجه، ثم الأحكام المتعلقة بالنمص، وصل الشعر وحكم زراعته، حكم إزالة الشعر بالليزر، بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بطبيب الأسنان ومريضي، هذا يصلح لأخونا اللي قابلنا هو مريضي يا جزاه الله خير. طبعا وهو على المنوال الأول كل بحث له مقدمته ومباحثه ومطالبه ثم الخاتمة والمصادر، مجلد ضخم الإصدارات الجديد النافع بالكويت وفقهم الله، هذا يا ولدي عبارة عن رسالة علمية متميزة صاحبها طبعا، أما الموضوع فهو عصري والحاجة إليه قائمة أصلا، وهو الإلحاد المعاصر في الغرب وأثروا فيهم كيف اشتال حتى العلماء منهم، وصار دعوة هو يعني الباحث يقول صارت عاطفية شعبية يعني لأنه يتكلمون عنها وليست علمية، المهم هو خرج مثل هذا النتيجة، هو من مزايا البحث وأضاف له قيمة علمية حقيقية أمران ثان، الأول أن الباحث نفسه هو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ كامل أحمد هو نفسه متقن للغة القوم متقن لها، الثاني هو يعيش بينهم أصلا، فهو يعرف الحركة والحركة كيف دائرة حركة الإلحاد عندهم في الغرب، والمناقشات والأطروحات والمؤتمرات واللقاءات والمناظرات كلها هو أصلا يعايش هذا أصلا. فجعل موضوع البحث في رسالات العلمية هذه التي أخذ عليها امتياز عنوانها حركة الإلحاد الجديد في الغرب دراسة تحليلية نقدية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ كامل أحمد وفقه الله، وهو كتاب الحقيقة حافل بالمراجع الأجنبية، وهذا هذا هذا الممتاز أنه رجع إلى المراجع الأجنبية وهي بلغة القوم الأصلية مش المترجمات وشيء، وأخذ منها شيئا كثيرا، وهو يترجم وهو عالم بالترجمة أيضا، وبدأ يتكلم عن الفوارق بين الإلحاد القديم والإلحاد الجديد، مدارس الإلحاد الجديد ماذا يتميز به، مثلا مما خلص حركة الإلحاد الجديد إنها عنيفة فيها شراسة فيها قوة بالذات على الإسلام، وأنهم ما يعتبرون مسألة نظر أن وجهة نظر مطروحة، لا بل هي لا بد من نزع الإسلام بهذه الطريقة، ومن هم رؤوسهم مدارسهم كتب المصنف في ذلك حركتهم وشيء من ذلك. طبعا قسم كتابه إلى هذه الفصول بعد ما قدم المصوغات لذلك والفوارق التي بين الإلحاد القديم والجديد، جاء إلى هذه الفصول الخمسة التي جعل عليها الكتاب، بدأ في طبعا التعريفات أو لمحة تاريخية هذه المقدمات. أما الفصل الأول لمحة عن حركة الإلحاد الجديد، بدأ يتكلم عن مفهومها عوامل النشأ وأبرز الدعاء والأسس التي قامت وأبرز المظاهر وشيء من ذلك ومدى تأثير هذه الحركة على المجتمع الغربي. بعد ذلك في الفصل الثاني أهم القضايا الرئيسية التي تناولها حركة الإلحاد الجديد، وذكر ستة قضايا كل قضية في مبحث وجود الله والكون والقيم والأخلاق وما يتعلق بالغيبيات وشيء. الستة المباحث هي نفسها عادة بعد ذلك في الفصل الذي بعده لما جاء إلى نقد حركة الإلحاد الجديد. بدأ الأول نقدها، جعل في مبحثين، المبحث الأول نقدها من حيث العقيدة الإسلامية وهذا واضح، المبحث الثاني ولدي إبداع، هذه نقدها من حيث العلم الحديث الجديد في الغرب، وهذه ملحب ممتاز في نقد أفكارهم من أفكارهم نفسهم وفقه الله. ثم في الأخير كيف تواجه مثل هذه الحركة الجديدة وكيف تتصدى لها، وذكر مجموعة من الإجراءات العملية التي لا بد منها في هذا الكتاب الحقيقي حافل بالمراجع. شوف يا ولدي بالمراجع والتصويبات والنقول، وهو قد لقي أشياء كثيرة وقابل ووقف على الأصول أصولهم المطبوعة عندهم الكتاب إصدارات مفكرون الدولية للنشر والتوزيع. هذا أيضا بحث رسالة علمية أخرى، وهو جاء إلى قضية المذهبية والمذهبية الفقهية، سواء قبول فكرة المذهبية أو رفضها. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد زينهم أحمد في هذا البحث الذي سماه المذهبية الفقهية بين الرفض والقبول بين قوسين دراسة تأصيلية تطبيقية، وهو قال دراسة تطبيقية لقسم كتاب القسمين، القسم الأول جعله الناحية التأصيلية لقضايا المذاهب وكيف قامت ونشأتها وأهمية وقول العلماء بهم وشيء من ذلك، لكن هو يقول، هو يقول الذي جعله يكتب في هذا الدعوات الموجودة في نبذ المذهبية، وأن أصل التمذهب يقوم على هو داعي للتعصب، داعي لتفرقة الأمة، نبذ الكتاب والسنة، أشياء كثيرة يقول الدعوة، يعني من يدعون إليها يقول هذه أسباب ومسبباتها، بينما هو وقف يقول على كتب المتقدمين والمتأخرين في دراسة المذاهب وأراد أن يعالج هذه القضية وذكر أشياء، توقف حتى على الأبحاث المعاصرة وهذه جرد لها، ثم بدأ يتكلم عن فصول الكتاب. قلت الكتاب انقسم إلى قسمين، الفصل الأول خصه في موضوع المذهبية وكيف قامت المذاهب ونشأتها ولمحة تاريخية عنها، ثم حقيقة المذهبية فقهية المراد بها عند الأئمة وهكذا، وتقص بدأ بعد ذلك الفصل الثاني الرافضون للمذهبية وماذا استدلوا به سواء من القديم أو الجديد العصر الحديث وماذا قال، ثم الجواب اعتراضات هؤلاء الرافضين والجواب عنها، ثم بعد ذلك مشروعية المذهبية عند المتقدمين وشيء من ذلك، ثم بعد ذلك بيان يعني العلاقة بينها وآثارها وشيء من ذلك، والكتاب عبارة عن رسالة علمية وصاحبها حاول أن يجيب عن الإشكالات المطروحة وقرارات المجامع في الباب وشيء من ذلك وفقه الله. الكتاب من إصدارات مفكرون الدولية للنشر والتوزيع. آخر كتاب عندنا هذا وهو بحث فيما أعلم الأطول من نوعه أو في بابه، لأنه وقف على ما كتب في الباب قديما وحديثا، وهي جاء إلى قضية إنكار عذاب القبر ونعيم القبر وأرادها خاصة في مواقع التواصل يقول انتشرت ودخلت التيارات والمذاهب والأفكار الهدامة، وأنه تسنم هذا الباب من الملاحدة وغير الملاحدة، مع أنه نقل كلام القرطبي يقول لا ينكر عذاب القبر نعيمه إلا الملحدون أو الإسلاميون المتأثرون بالفلسفة الإلحادية، يعني هذا نقل كلام القرطبي. المقصود أخونا الحبيب فضيلة الشيخ سامر بن سهيل بن صلاح العمري في هذا الكتاب الجامع وقف جاء إلى هذا الكتاب الذي سماه إثبات عذاب القبر نصا ودفع استحالته عقلا. شو واضح إنه يريد أن يثبت ذلك بالنصوص وأيضا بالأدلة، وهذا مما تميز به أنه أتى بأدلة عقلية لمناقشة هؤلاء الذين يدعون العقلانية أصلا. قسم الكتاب إلى 12 مبحثا، يقول قلت لك وقف على كلام متقدمين ومن كتب فيه وأول من ألف في موضوع عذاب القبر إفرادا من كتاب البيهقي وكتاب السجستاني ومن بعده إلى قرطبي إلى ابن القيم إلى ابن أبي الدنيا طبعا قبلهم أيضا إلى كتب المعاصرين وما كتبوا فيها والتيارات والمذاهب، وقسم كتابه إلى 12 مبحثا كما ترى، وأوعب الكلام جدا. هذه هي مباحث الكتاب والراحت، هذه مباحث الكتاب عندنا، هذه مباحث الكتاب 12 مبحثا. بدأ بلمحة موجزة عن المثبتين والمنكرين للعذاب القبر ونعيم بين الماضي والحاضر والفرق بينهم، المرتكزات الأساسية التي قام عليها الطاعنون في ذلك المنكرون، حديث القرآن عن عذاب القبر، حديث السنة كذلك عن عذاب القبر. بدأ بعد مطاعن المنكرين للعذاب القبر الحديثية، بدأ يأتون بما استدلوا به، أو طبعا هو جاء ما استدلوا به من القرآن، ثم ما استدلوا به من السنة، ثم استدلوا بالأدلة العقلية متماشي يعني بهذه الطريقة، وبدأ يجيب عنهم أدلة تفصيلية، أتى أجوبة إجمالية وتفصيلية، ثم بعد ذلك بيّن حكم من أنكر ذلك عذاب القبر ما حكمه وأعمال المؤمن، لأنه أتوا بأشياء مثل إشكالات العذاب هذا ليعذب، طب ما حال الموحدين ليعذبون على بعض الأعمال، هو دائم في العذاب ولما تقوم القيامة ولا كيف يعني، ومن مات منهم متأخرا قريب القيامة واللي يموت أول بشرية، طب هذا المدة كلها كيف وضحت؟ يعني أشياء عقلية يستدلون بها، الأسباب التي يعذب بها أصحابه في القبور، ثم الأخيرة بعض الأعمال التي هي منجية مما روي عن الصحابة، حاول يستوعب الآثار المروية عن الصحابة في الباب ويذكرها ويخرجها ويبين لك درجتها لأنها مهمة في الباب. الكتاب مجلد كما ترى من إصدارات دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع بالأردن عمان، وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، وشكر وصول لكم أعزائنا المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.